الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى، وتقبل الله منا ومنه. وقد وقفنا في الدرس الماضي في التعليق على تفسير سورة الأنعام عند قوله تعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وهذه هي الآية الخامسة من أول سورة الأنعام. كان البيضاوي علق على قوله تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وقال إن معنى معرضين أي تاركين للنظر، غير ملتفتين إليه. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، يعني القرآن، فالمقصود بالحق في الآية القرآن، وهو كاللازم فيما قبله، يعني كأنه يعني من خلال السياق الذي قبله يلزم أن المقصود بالحق هنا هو القرآن. كأنه قيل إنهم لما كانوا معرضين عن الآيات كلها كذبوا به، يعني بهذا القرآن لما جاءهم، أو كالدليل عليه، على معنى أنهم لما أعرضوا عن القرآن وكذبوا به وهو أعظم الآيات، فكيف لا يعرضون عن غيره؟ ولذلك رتب عليه بالفاء، فقال في الآية التي وقفنا عندها: فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي سيظهر لهم ما كانوا به يستهزئون. متى؟ قال البيضاوي: عند نزول العذاب بهم في الدنيا أو الآخرة، أو عند ظهور الإسلام وارتفاع أمره، وهي محتملة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. يقول البيضاوي: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي من أهل زمان. والقرن مدة أغلب أعمار الناس، وهي 70 سنة، وقيل 80، وقيل القرن أهل عصر فيه نبي أو فائق في العلم، قلت المدة أو كثرت، واشتقاقه من قرنت. إذن البيضاوي يرى أن القرن هو أهل زمان، مقرونين مع بعضهم البعض يسمون قرن، فهو مدة أغلب أعمال الناس، قيل 70 سنة وقيل 80 سنة، وأكثر الناس في زماننا يطلقون القرن على 100 سنة، لكنه إطلاق حادث متأخر. وقيل القرن أهل عصر فيه نبي أو فائق في العلم، تسمى قرنا، سواء قلت المدة أو كثرت، واشتقاقه من قرنت. قرنت الرجل بزمانه، يعني اقتران الناس مع بعضهم البعض في زمن محدد يسمى قرن، فهي مأخوذة من الاقتران. قال: مكناهم في الأرض، جعلنا لهم فيها مكانا وقررناهم فيها، أو آتيناهم من القوى والآلات ما تمكنوا بها من أنواع التصرف فيها. هذا هو معنى مكناهم في الأرض. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، يعني المتقدمون كان لديهم من الإمكانيات والقدرات التي يسيطرون بها على هذه الأرض وعلى هذه الطبيعة أكثر مما آتاه الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ما لم نمكن لكم، ما لم نجعل لكم من السعة وطول المقام يا أهل مكة، أو ما لم نعطكم من القوة والسعة في المال والاستظهار بالعدد والأسباب، يعني بأسباب الدنيا. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أي المطر أو السحاب أو المظلة، والمظلة هي السحب أو الذي يمطر من السحب، وهو آخر السحاب أيضا، فإن مبدأ المطر منها، من آخر السحابة. طبعا أيضا هذا من تأثر البيضاوي رحمه الله بتفسير الرازي. الرازي عندما يأتي إلى الآيات الكونية مثل هذه السماء والكواكب والأرض، يتحدث في تفاصيلها متأثرا بما كان شائعا في زمانه من معرفة الناس بعلم الهيئة كما يسمونه، وعلم الفلك، والمستشرق نيلينو المستشرق الفرنسي له كتاب عن علم الفلك عند المسلمين، تكلم فيه كيف تطورت معرفة العرب بالفلك وعلوم الفلك. واليوم عندما تقارن هذا الكلام الذي يقوله الرازي أو يقوله البيضاوي بما وصلنا إليه اليوم من معرفة بالفلك وعلوم الأجرام السماوية وما اكتشفته المعامل الرصد والتلسكوب وهذه الأجهزة الدقيقة جدا، يعتبر ما يذكرونه يعني مضحكا وساذجا جدا مقارنة بما وصل إليه العلم الحديث، وكذلك في علم الطب وفي غيرها من العلوم المعاصرة. لكن البيضاوي ينقل ما وصل إليه زمانه. قال: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا أي مغزارا. فالبيضاوي فسر المدرار وهو الغزير جدا، قال المغزار فهو مبالغة من در يدر فهو مدرار يعني كثير المطر. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فعاشوا في الخصب والريف بين الأنهار والثمار. والريف يعني هو الأرض التي فيها الزرع، والخصب يقال لها ريف وجمعها أرياف. فأهلكناهم بذنوبهم أي لم يغني ذلك عنهم شيئا، وأنشأنا وأحدثنا من بعدهم قرنا آخرين بدلا منهم. والمعنى أنه تعالى وتعظم كما قدر على أن يهلك من قبلكم كعاد وثمود وينشئ مكانهم آخرين يعمر بهم بلاده، قدر أن يفعل ذلك لكم أيضا فجاء بكم أنتم من بعدهم. ثم قال الله: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. قال البيضاوي في قرطاس أي مكتوبا في رق، والرق هو ما يكتب فيه يعني الجلد الذي يكتب فيه يقال له رق، قد ورد في قوله تعالى في رق منشور في سورة الطور. قال: فلمسوه بأيديهم، فلمسوه يعني مسوه بأيديهم. قال: وتخصيص اللمس لأن التزوير لا يقع فيه، فلا يمكنهم أن يقولوا إنما سكرت أبصارنا، لأنه يتقدمه الإبصار حيث لا مانع، وتقييده بالأيدي لدفع التجوز، فإنه قد يتجوز به للفحص كقوله تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وهذا فيه رد على بعض الذين يطعنون في القرآن الكريم عندما يقول الله سبحانه وتعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. قالوا: وهل يلمس الإنسان إلا بيده؟ ما فائدة أن يقول فلمسوه بأيديهم؟ فالجواب هنا يعني لمسوه بأيديهم، وتخصيص الأيدي لماذا؟ لأن التزوير لا يقع في هذا اللمس باليد، يتأكد الإنسان أنه لمس شيئا حقيقيا، لا يمكن يقول الله أنا مسحور أو أنني سكران أو كذا، لا. ولأنه يتقدمه الإبصار حيث لا مانع، يعني إذا كان الإنسان مبصرا فيمس بيده فيزيد التأكيد أكثر، عندما تلمس شيئا بيدك وأنت تراه بعينك فهذا تأكيد لا شك فيه. ولذلك قال حيث لا مانع، يعني ما يكون الإنسان كفيف مثلا ويمسك بيده فيكون هو يعني قد يمسك شيئا حقيقيا وقد يقع الوهم في لمسه. قال: وتقييده بالأيدي لدفع التجوز فإنه قد يتجوز به للفحص. يقول أيضا من فوائد أنه قال فلمسوه بأيديهم فوق التأكيد، هو أيضا أنه قد يعبر باللمس عن الفحص المجرد، فيقول لمسنا السماء فحصناها، وليس المقصود اللمس المباشر باليد، لكنه لما قال وأن لمسنا لم لمسوه بأيديهم فذهب التوهم تماما. قال: لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، تعنتا وعنادا. وقالوا: لولا أنزل عليه ملك، يعني مشركي قريش يقولون لولا أنزل ملك معك يا محمد يشهد لك، من باب التعنت والعناد. فالله سبحانه وتعالى يقول أن يعني البيضاوي هنا يقول: هل لا أنزل معه ملك يكلمنا أنه نبي، يعني يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، كقوله ولولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. قال: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، جواب لقولهم وبيان لما هو المانع مما اقترحوه والخلل فيه. يبين الله الخلل في هذا الاقتراح، تريدون ملك ينزل مع محمد، أنتم لا تستطيعون أن تتعاملوا مع الملك مباشرة، ولذلك لابد أن نحول هذا الملك فنجعله رجل حتى يمكن أن تتفهموا معه. فيقول الله: والمعنى أن الملك لو أنزل بحيث عاينوه كما اقترحوا لحق إهلاكهم، فإن سنة الله قد جرت بذلك في من قبلهم. ثم لا ينظرون بعد نزوله طرفة عين. هذا الرد الأول، يقول لو أنني أنزلت ملكا إليكم ثم كذبتموه لأهلكتكم، وأيضا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا حتى يمكن يتكلم معكم، وللبسنا عليهم ما يلبسون، وللبسنا عليهم ما يلبسون. جواب ثان إن جعل الهاء للمطلوب، وإن جعل للرسول فهو جواب اقتراح ثان، فإنهم تارة يقولون لولا أنزل عليه ملك، وتارة يقولون لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. والمعنى لو جعلنا قرينا لك ملكا يعاينونه أو الرسول نفسه ملكا لمثلناه رجلا كما مثل جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي. وهو هنا يشير البيضاوي إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، فإن القوة البشرية لا تقوى على رؤية الملك في صورته الملائكية، وإنما رآهم كذلك الأفراد من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين بقوتهم القدسية. يعني الله قد مكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بتمكين خاص أن يروا الملك على صورته الملائكية. وللبسنا جواب محذوف، أي ولو جعلناه رجلا للبسنا، أي خلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم فيقولون ما هذا إلا بشر مثلكم. وفي قراءة أخرى قال وقرئ لبسنا بلام واحدة، وللبسنا بالتشديد للمبالغة، فإذا ولبسنا وللبسنا وللبسنا بالتشديد، ومعنى اللبس يعني خلطنا الأمر عليهم. فلو أرسلنا ملك لا يمكن أن يبقى على صورته الملائكية لعدم قدرتكم أيها البشر على التعامل المباشر مع الملائكة في صورتهم الملائكية. ما الحل إذن؟ سنجعله في هيئة رجل فيختلط عليكم الأمر، ونرجع إلى المشكلة التي تقولون دائما ما هذا إلا بشر مثلكم كما يردون على الأنبياء. قال الله ولقد استهزئ برسل من قبلك، قال البيضاوي تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى من قومه، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون فأحاط بهم الذي كانوا يستهزئون به. إذن حاق بمعنى أحاط، حيث أهلكوا لأجله أو فنزل بهم وبال استهزائهم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف أهلكهم الله بعذاب الاستئصال كي تعتبروا. وهذه دعوة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المشركين من قريش وغيرهم أن يسيروا في الأرض وينظروا عاقبة الأمم المكذبة التي سبقتهم. وهم يعرفون قوم هود في الأحقاف في جنوب الجزيرة العربية، ويعرفون ما حل بقوم إبراهيم في شمالها، وبقوم لوط في شمالها، وبقوم ثمود في شمالها، فهم يعرفون هذه المناطق. وكما قال الله في سورة الحجر وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. والفرق بينه وبين قوله قل سيروا في الأرض فانظروا، لأنه هنا يقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا، فيقول البيضاوي والفرق بينه وبين قوله قل سيروا في الأرض فانظروا أن السير ثمة لأجل النظر، يعني الذي عبر فيه بثم، ولا كذلك ها هنا. وكذلك قيل معناه إباحة السير للتجارة وغيرها وإيجاب النظر في آثار الهالكين. فالبيضاوي يستدل بقول قل سيروا في الأرض فانظروا، فإن هذا أمر بالسير من أجل النظر. قل سيروا في الأرض ثم انظروا ليس من أجل النظر فقط، سيروا للتجارة وغيرها وليكن النظر على هامش يعني هذا الأمر. فيقول معناه إباحة السير للتجارة، قل سيروا في الأرض ثم انظروا وغيرها، وإيجاب النظر في آثار الهالكين على طريقهم. قل لمن ما في السماوات والأرض خلقا وملكا، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل هؤلاء المشركين هذه المخلوقات السماوات والأرض وما فيها لمن، من الذي خلقها وهي لمن، هم سيقولون لله. فهذا سؤال المقصود به التبكيت والإقرار، يعني إقرارهم على ذلك. قال وهو سؤال تبكيت أي تقريع وتعنيف. قل لله تقرير لهم وتنبيه على أنه المتعين للجواب بالاتفاق بحيث لا يمكنهم أن يذكروا غيره. قال قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. كتب على نفسه الرحمة، قال البيضاوي التزمها تفضلا وإحسانا، والمراد بالرحمة ما تعم الدارين، ومن ذلك طبعا كتب على نفسه الرحمة، والرحمة هنا يدخل فيها كل صور الرحمة التي تنال الناس في الدنيا والآخرة. قال: ومن ذلك الهداية إلى معرفته، هذه من أعظم صور رحمة الله سبحانه وتعالى، والعلم بتوحيده بنصب الأدلة. توحيد الله والهداية إلى توحيد الله من أعظم النعم التي أنعم الله بها على البشر، ومن أعظم العقوبات أن يصرف الله الإنسان عن توحيده وعبادته، وإنزال الكتب والإمهال على الكفر. يقول هذه كلها من صور رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن صور رحمة الله أكثر من أن تحصر. قال: ليجمعنكم إلى يوم القيامة، استئناف وقسم للوعيد على إشراكهم وإغفالهم النظر، أي ليجمعنكم في القبور مبعوثين إلى يوم القيامة فيجازيكم على شرككم، أو في يوم القيامة، وإلى بمعنى في هنا، هذا معنى التبادل حروف الجر أو تناوب حروف الجر، إلى بمعنى في، يعني كتب ليجمعنكم إلى يوم القيامة، يعني ليجمعنكم في يوم القيامة كما يقول البيضاوي. وقيل بدل من الرحمة، بدل البعض من الكل، يعني فإن من رحمته بعثه إياكم وإنعامه عليكم. ولعل الصواب والله أعلم في مثل هذا هو أن لا يقال بتناوب الحروف، لكن يقال بالتضمين، يعني كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة، فيكون معنى ليجمعنكم ليحشرنكم ليسوقنكم، ففيها معنى البعث ومعنى الحشر. لا ريب فيه، أي في اليوم أو في الجمع، ليجمعنكم لا ريب في الجمع، أو لا يبعثنكم في ذلك اليوم، أو أنه لا ريب فيه يعني في ذلك اليوم، في يوم القيامة لا شك فيه، فهي تحتمل الضمير هنا لا ريب فيه، الهاء هنا إما أن يكون لا ريب فيه يعني في نفس اليوم يوم القيامة، أو لا ريب فيه في الجمع نفسه، جمعكم وحشركم. الذين خسروا أنفسهم بتضييع رأس مالهم، وهو الفطرة الأصلية والعقل السليم، وموضع الذين نصب على الذم، يعني الذين هنا في موضع نصب على لماذا؟ ذما لهؤلاء الذين يشركون، أو رفع على الخبر، فهي تحتمل الإعرابين، إما أنها منصوبة وتكون منصوبة على الذم، أو مرفوعة وتكون خبر، أي وأنتم الذين، أو على الابتداء والخبر. فهم لا يؤمنون، والفاء للدلالة على أن عدم إيمانهم مسبب عن خسرانهم، فإن إبطال العقل باتباع الحواس والوهم والانهماك في التقليد وإغفال النظر أدى بهم إلى الإصرار على الكفر والامتناع عن الإيمان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. يقول البيضاوي: وله عطف على الله، على لله التي سبقت، ما سكن في الليل والنهار من السكنى، وتعديته بفي كما في قوله: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، والمعنى ما اشتمل عليه، أو من السكون أي ما يسكن فيهما أو تحرك، فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر. يقول معنى: وله ما سكن في الليل والنهار وما تحرك، فهذا إذن من باب الحذف، فمعناها وله ما سكن في الليل والنهار وما تحرك، لكنه حذف وما تحرك، لأنه يدل وله ما سكن في الليل، ولا يوجد شيء في الدنيا إلا ويسكن ويتحرك، فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر. وهو السميع العليم، السميع لكل مسموع، فهو فعيل بمعنى فاعل يعني سامع، والعليم بكل معلوم، فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء، فوسع سمعه الأصوات ووسع علمه كل شيء. ويجوز أن يكون وعيدا للمشركين على أقوالهم وأفعالهم. قل: أغير الله أتخذ وليا، إنكار لاتخاذ غير الله وليا، لا لاتخاذ الولي نفسه، فلذلك قدم وأولي الهمزة، يعني في قوله هنا قل أغير الله أتخذ، هذا كله إنكار لاتخاذ غير الله وليا، والمراد بالولي المعبود، لأنه رد لمن دعاه إلى الشرك. فاطر السماوات والأرض مبدعهما، مبدعهما. وعن ابن عباس رضي الله عنه: ما عرفت معنى الفاطر حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، وقال الآخر أنا ابتدأتها. أنا فطرتها أي ابتدأتها. وهذا دليل على أن في القرآن الكريم مفردات من غير لغة قريش، لأن عبد الله بن عباس قرشي، فهو يقول فاطر ما كنت أعرف ما معناها بدقة لأنها ليست من لغة قريش، ولكن مبدعهما وبديع من لغة قريش بنفس المعنى، لكن فاطر من لغة أهل اليمن. فجاءه أعرابيان يختصمان يقال أنهما من قبيلة طي وهي قبيلة يمنية، فقال أحدهما أنا حفرتها، فقال الآخر أنا فطرتها أي ابتدأت حفرها، وجاء الآخر فأكمل الحفر، فالحق للذي ابتدأ وفطر أو للذي أكمل، هذا معنى القصة. وجره على الصفة لله تعالى فاطر السماوات والأرض فهو من باب الوصف لله تعالى بمعنى الماضي، ولذلك قرئ فطر كما في قراءة النبيح والزهري والجراح أنه قرأ فطر السماوات والأرض، وقرئ بالرفع والنصب على المدح فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، كلها قراءات لكنها قراءات شاذة، قراءة ابن أبي عبلة وقراءة النصب لم تنسب لأحد، فهي قراءات شاذة ليست من القراءات التي يقرأ بها. وهو يطعم ولا يطعم، يرزق ولا يرزق، وتخصيص الطعام لشدة الحاجة إليه، أو لأن يطعم والطعام والإطعام يدخل فيه سائر الرزق. وقرئ ولا يطعم بفتح الياء، وهو يطعم ولا يطعم يعني يأكل، أي وهي قراءة مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وغيرهم، لكنها قراءة كما قلنا شاذة. وبعكس الأول على أن الضمير لغير الله تعالى، يعني وهو يطعم ولا يطعم، والمعنى كيف أشرك بمن هو فاطر السماوات والأرض، ما هو نازل عن رتبة الحيوانية وببنائهما للفاعل على أن الثاني من أطعم بمعنى استطعم، أو على معنى أنه يطعم تارة ولا يطعم أخرى، يعني قرئ ببنائهما للفاعل هكذا وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، على أن الضمير في الفعلين له تعالى، أو الأول لله والثاني للولي، وهي قراءة منسوبة للأشهب العقيلي وهي من القراءات الشاذة. لكن هنا معلومة أيها الإخوة مهمة جدا في التفسير، وهو أن هذه القراءات الشاذة مفيدة جدا في باب التفسير أكثر من إفادة القراءات المتواترة، فالمعاني التي تدل عليها القراءات الشاذة التي مثل هذه أكثر من المعاني التي تدل عليها القراءات المتواترة نفسها، ولذلك يستفاد من القراءات الشاذة أكثر مما يستفاد من القراءات الصحيحة المتواترة في باب التفسير وبيان المعاني، كقوله تعالى يقبض ويبسط، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، لأن النبي عليه الصلاة عليه السلام سابق أمته في الدين. فدائما تلاحظون إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم قد ورد أن أمرت أن أكون أول من أسلم، لأن النبي دائما النبي الذي يبعث هو دائما أول من يسلم بهذا الدين ويؤمن بهذا الدين الذي جاء به هو، لأن النبي عليه السلام سابق أمته في الدين. ولا تكونن من المشركين، وقيل لي ولا تكونن من المشركين، ويجوز عطفه على قل، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، مبالغة أخرى في قطع أطماعهم وتعريض لهم بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب، والشرط معترض بين الفعل والمفعول به وهو إن عصيت ربي، قل إني أخاف إن عصيت ربي، هذا شرط إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، معنى الكلام قل إني أخاف عذاب يوم عظيم. قال والشرط معترض بين الفعل والمفعول به وجوابه محذوف دل عليه الجملة. ولعلنا نتوقف أيها الإخوة عند هذه الآية الكريمة، ونستأنف إن شاء الله في الدرس القادم الآيات التي بعده من قوله من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. تلاحظون في تحليل البيضاوي رحمه الله في نصه أو في تحليله في هذا التفسير لمعنى كلام الله وللضمائر وللإعرابات، هذه الصنعة التفسيرية الموجودة في تفسير البيضاوي هي التي ميزته وجعلته كتابا دراسيا منذ صنفه المؤلف رحمه الله إلى اليوم. نحن اليوم لماذا نشرح البيضاوي ونتدارسه؟ لأنه مكنوز ومكتنز بالدلالات والمعاني. لكن مثل تفسير القرطبي أو تفسير الطبري أو تفسير ابن كثير، هذه لا تحتاج إلى شرح لأنها واضحة وسهلة وعبارتها سهلة. لكن البيضاوي أراد باختصاره وتدقيقه أن يصبح كتابه هذا مجالا للدراسة والشرح والبيان وتخريج طلاب التفسير، تفسير القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يجزيه عن طلاب العلم خير الجزاء، وأن ينفعنا جميعا بهذا العلم. ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.